أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراف على حمل الرواية على الخمس بمعناه بمعنى آخر، على حمل الخمس على غير المعنى الاصطلاحي. وكان حاصل هذا الاعتراف هو انه يلزم من ذلك اما الالتزام بمضمون الرواية بعد هذا الحمل، وهذا مثلا لا يمكن، واما حمل الرواية على التقية، وهذا ايضا شنو بعيد بالقرائن الثلاث المتقدمة. هذا الكلام يلاحظ عليه: اولا انه لا جزم بعدم وجود القائل بهذا المضمون بعد حمل الرواية على المعنى الاخر، لا جزم بعدم وجود قائل من علماء هذا ذلك، بمعنى ان الذمي اذا اشترى ارضا زراعية من مسلم يؤخذ منه الخمس. بل ظاهر كلمات من نقلنا عنهم من علمائنا، ظاهر الكلام هو ماذا؟ هو الالتزام بذلك. بل ظاهر العلامة الذي نقلنا كلامه في المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا، كما أن ظاهر الشيخ الطوسي في عبارة الخلاف المتقدمة دعوة الإجماع على ذلك. على ماذا الإجماع؟ في هاي العبارة، خلينا نظر على الأمور الأخرى. العبارة كما قلنا ظاهرها هو أن مورد النزاع الموجود عند العامة هو مورد ماذا؟ مورد اتفاق علمائنا، وإلا ما كانت هناك مناسبة لذكر النزاع عند العامة في هذه شنو؟ في هذه المسألة، لولا اتحاد المسألتين. لولا اتحاد المسألتين لما كانت هناك مناسبة لذكر هذا عن أن مالك هكذا قال، وأبو يوسف هكذا قال، وهكذا قال، وكذا وكذا، ثم يقول دليلنا إجماع الفرقة. ظاهر الكلام، ظاهر الكلام، لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن ظاهر هذا الكلام هو اتحاد المسألتين، وأن الشيخ الطوسي عندما يدعي الإجماع يدعي الإجماع على أنه يؤخذ منه الخمس، في تبالي من قال يؤخذ منه العشر، في تبالي من قال يؤخذ لا يؤخذ منه شيء، في تبالي موافقة لمن قال بأنه يؤخذ منه الخمس، بمعنى أنه يضاعف عليه شنو العشر. الواضح بأن كل هذا الكلام كلام في الأرض الزراعية التي لها ناتج ولها شنو ولها حاصل. انه ما لا يؤخذ من حاصل هذه الارض الزراعية، هل يؤخذ العشر او يؤخذ عشران او لا يؤخذ شيء. وهذا يأتي الشيخ الطوسي يقول بانه لا يؤخذ خمس، يعني يؤخذ عشران، دليلنا اجماع الفرق ورواية ابي عبيد الحذاء. او العلامة يأتي ويقول بانه اجمع علماؤنا على ذلك على اهل الخمس، ويقول ان العامة اختلفوا، بعضهم قال يؤخذ الخمس، بعضهم قال يؤخذ العشر، بعضهم قال لا يؤخذ منه شيء. هذه كلها واضحة وظاهرة في انه هناك اتحاد في المسألتين، وبناء على ذلك هذا يظهر من كلام العلامة انهم ينسبوه الى علمائنا، وظاهر كلام الشيخ الطوسي انه يدعي الاجماع على ماذا؟ على ذلك. إذا لا نستطيع أن نجزم بعدم وجود قائل من علمائنا بمضمون الرواية بعد حملها على المعنى الآخر، هذا أولا. ثانيا، مسألة حمل الرواية على التقية، أحد المبعدات لحمل الرواية على التقية هو ما قيل من أن حمل الرواية على التقية لا يكفي فيه مجرد موافقة مضمون الرواية علما للعامة، بل لا بد من اشتراط التعارض، وهذا وجود معارض للرواية والمعارض مخالف للعامة، وهذه الرواية موافقة للعامة فتحمل الرواية الموافقة عليها على التقية. وهذا هنا في 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 هذا قد يقال بل قيل، لأن المعارض موجود في المقام، المعارض لمضمون هذه الرواية موجود في المقام، وهو ماذا؟ الروايات الحاصرة للخمس الغنائم كما تقدم، أو الروايات الحاصرة للخمس في خمسة أشياء ليس محل الكلام منها، ليس محل الكلام منها، فكان يقع تعارض من هذه الرواية تقول يجد الخمس وبين تلك الروايات التي تقول ماذا؟ أنه لا يجد الخمس في هذه، ولو باعتبار مفهوم الحاصر. واضح؟ فإذا هذه الرواية لها معارض، إذا هناك مجال لحمل هذه الرواية على على التقية. أقول هذا الجواب ليس تاما، هذا الجواب، هذه الملاحظة الثانية ليست تاما، وذلك لأن المقصود بالمعارض والتعارض الذي يوجد حمل الرواية الموافقة للعامة على التقية هو التعارض المستقر الذي لا يوجد فيه جمع عرفي. عندئذ تصل النوبة إلى أعمال قواعد باب التعارض ومرجحات باب التعارض، واحد مرجحات باب التعارض هو تقديم المخالف على الموافق لنتيجة حمل الموافق على التقية. لكن متى؟ عندما يكون التعارض تعارضا مستقرا، وأما إذا كان التعارض تعارض غير مستقر، تعارض يوجد فيه جمع عرفي بين الدليلين، لا تكون النوبة إلى أعمال مرجحات باب التعارض كما هو واضح. التعارض المستقر لكن يجمع بينهما جمع ماذا؟ عرفي، من دون أن نلغي أحد الدليلين ونطرح أحد الدليلين، بل نعمل بكل من الدليلين ونجمع بينهما جمعا عرفيا. هذا الذي يدعي في المقام واضح أنه بين الدليلين لا يوجد تعارض مستقر. لماذا؟ لأن النسبة بين الدليلين نسبة شنو؟ نسبة الإطلاق والتقييد، نسبة العموم والشنو؟ والخصوص. تلك الروايات بالإطلاق تشمل ماذا؟ محل الكلام. هذا بالإطلاق تشمل محل الكلام، بينما صحيحة الحذاء هي مختصة بمحل الكلام. تلك الرواية التي تقول لا خمس إلا في الغنائم هي تشمل بإطلاقها محل الكلام، وليست نصا في محل الكلام، ليست واردة في محل الكلام، وإنما إذا تم فيها المفهوم كأنها تقول الخمس يجب في الغنائم ولا يجب في غيرها. هذا المفهوم، هذا غيرها يشمل محل الكلام البيت إما بالإطلاق وإما بالعموم. واضح؟ بينما صحيحة الحذاء واردة في محل الكلام، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، لا نسبة التعارض، وإنما نسبة العموم والخصوص المطلق، ويوجد بينهما جمع عرفي وهو تقييد تلك الروايات كما ذكرنا في الدرس السابق. تقييد تلك الروايات بماذا؟ بهذه الصحيحة. إذن لا مجال أيضا لحمل هذه الرواية علينا على البلوية على شنو؟ على التقييد. الملاحظة الثالثة على هذا الاعتراف هو هذه الملاحظة هي المهمة في تصوري، أن إنكار وجود الخمس بالمعنى الاصطلاحي في المقام لا يتوقف على حمل الرواية على الخمس بذلك المعنى، يتوقف على أن نحمل الرواية على الخمس بالمعنى الآخر. إنكار الالتزام، إنكار وجود الخمس بالمعنى الاصطلاحي في المقام، في المقام عشنا الأفضل التي اشتراها الذمي من مسلم. إنكارنا لوجود الخمس في هذا المعنى الاصطلاحي ما يتوقف على حمل الرواية على الخمس بالمعنى الآخر، حتى يرجع الاعتراض المتقدم ويقال إذا حملت الرواية على المعنى الآخر فإما أن تلتزمون بمضمونها وإما أن تحملوها على الصحيحية. أقول لا يتوقف على ذلك، بل إنكار وجود الخمس بالمعنى الاصطلاحي في محل الكلام يكفي فيه إجمال الرواية، وعدم ظهور الرواية في الخمس بالمعنى الاصطلاحي يكفي فيه هذا، لأننا علمنا أن المستند الوحيد لإثبات هذا الحكم هي هذه الرواية، هي هذه الرواية، ولا لا نملك أي دليل آخر على ماذا على ذلك لإجماع حدث الحال فيه سابقا. فإذا كانت الرواية مجملة، إذا كانت الرواية مجملة يعني شنو مجملة؟ يعني ندري أن المقصود بالخمس فيها هل هو الخمس الاصطلاحي أو الخمس بالمعنى الآخر بمعنى عشرين مضاعفة الزكاة. إجمال الرواية أيضا يكفي إثبات القول الأول الثاني، يعني يكفي للالتزام بعدم وجوب الخمس الاصطلاحي في ماذا؟ في المقام، يكفي هذا المقدار. إذا ما نقدر نقول لشخص يدعي الإجمال في الرواية بأنك ملزم إما بالالتزام بمضمون الرواية أو حمل الرواية على من؟ على التقية. قل لا، أنا لا ألتزم بمضمون الرواية لأنه مضمون الرواية لأنهم ما الرواية ما بها مضمون أنا مستقر عليهم مستظهر من الرواية، وإنما الرواية شنو؟ مجمل يحتمل فيها هذا ويحتمل فيها هذا، لكن هذا يكفي لعدم ثبوت وجود الخمس بالمعنى الاصطلاحي في محل الكلام، كما يكفي لعدم ثبوت الخمس بالمعنى الآخر أيضا شنو؟ في محل الكلام، لأن الرواية مجملة ولا يمكن التمسك بها في احد احتمالها. فهذا شهود الله انا لا التزم بمضمون الروايه لان الروايه مجمله ما لها مضمون واضح حتى التزم به، ولا احمل اعلامه على التقيه، وانما اكد امرها الى اهلها كما هو الحال في الروايات المجمله التي لا يستظهر منها شيء معين ما لا نقنع بها تبقى على اجمالها ولا تكون حجه في احد احتمالها. مثل هذا الشخص الذي يدعي الإجمال في الرواية، بل إذا تظهر من الرواية المعنى الآخر وحملها على المعنى الآخر يجي هذا الاعتراض عليه، لأنك إما أن تكفي من مضمونها أو ترجعها بشكل ما، الرواية صحيحة ظاهرها هذا ولماذا لا تكفي من المضمون؟ تحمل على التقييد. أما من يدعي إجمال الرواية وعدم وضوح المراد بها هذا ليس ملزم بهذا الاعتراض، ليس ملزم به، هناك حل ثالث، هناك حل وسط، لا هو عمل بمضمون الروايه بالمعنى الاخر، ولا هو حمل الروايه على ماذا؟ على التقيه، وانما الالتزام بانها مجمله ليست حجه في احد الاحتمالين، فلا يلتزم بالنتيجه بوجود الخمس بالمعنى الاصطلاحي في محل الكلام. والظاهر والله العالم أن كثير من علمائنا الذين أنكروا وجوب الخمس بالمعنى الاصطلاحي في هذا المقام في هذا المورد استنادهم إلى إجمال الرواية وعدم وضوح المراد من الرواية، لا الجزم بحمل الرواية على من؟ على المعنى الآخر، على المعنى الآخر. وهذا هو الصحيح في المقام، بمعنى أن القرائن المتقدمة التي ذكرناها وهي عديدة المؤيدة بفهم العلماء الذين نقلنا كلامهم سابقا، إن ظاهر كلامهم وأن يفهموا من الرواية هو أن الخمس يراد به شنو؟ بمعنى الآخر مو الخمس الاصطلاحي. المؤيدة القرائن السابقة المؤيدة بفهم من نقلنا كلامهم من علمائنا رضوان الله عليهم، والمؤيدة أيضا هذا جديد والمؤيدة أيضا لبعض الروايات، يمكن جعلها أيضا مؤيدة أيضا لهذا الاحتمال، لاحتمال أن الرواية يراد بها الخمس بالمعنى شنو الآخر. والمقصود من هذه الروايات هي هذه الرواية التي سنقرأها عليكم، المروية في الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحديث الأول. الرواية هذه شوية تأملوا بها، الرواية طبعا يرويها الشيخ الكليمي والشيخ الصدوق والشيخ المفيد المقنعة يرويها مرسلا، وعلي بن إبراهيم في تفسيره أيضا يرويها مسندا. الرواية هكذا نقل الشيخ الكليمي، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريم عن زرارة، رواية معتبرة. هذه السنة الرواية. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف معين لا يختلف ولا يتخلف؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال عليه السلام: ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له حتى يسلموا، تؤخذ منهم الجزية حتى يسلموا، فإن الله قال: حتى يعطى الجزية عن يد وهم صاغرون. وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا، حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيعلم لذلك فيحسن؟ إشارة لأنه لا يأخذ من الشيء القليل الذي لا يتألم شنو بأخذه، لأنه لا يكون صاغرا بذلك، وإنما يأخذ منه ما يطيقه، لكن ما يتألم أيضا بأخذه ويتأذى بأخذه. هذه هي مو محل الشاهد، هذه كمقدمة. ثم يقول الشيخ الكليمي بعد أن ينقل هذه الرواية، يقول: قال وقال ابن مسلم، قال وقال ابن مسلم، قلت لأبي عبد الله، هذا محل الشاهد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم؟ يعني هم يؤخذ خمس من الأرض وهم يؤخذ جزية شنو رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال عليه السلام: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيئهم، وإن شاء على أموالهم وليس على رؤوسهم شيئهم. فقلت: فهذا الخمس، هذا الخمس الذي يؤخذ منه، فألم دع يؤخذ منهم ماذا؟ خمس. فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية سندا تاما، لأن المقصود بقاله في هذه العبارة بعد أن نقل رواية زرارة أولا أضاف إليها رواية رواية محمد بن مسلم، قال يعني قال منه، قال قال وقال ابن مسلم، يعني قال الشيخ الكليمي وقال ابن مسلم، تمام، انه وقال يعني قال الشيخ الكليمي، الكليمي اللي هو روى تلك الرواية بعدين روى رواية عن جلالة، روى رواية أخرى عن ماذا؟ عن محمد ابن مسلم، وقال ابن مسلم قلت لأبي عبد الله إلى آخره. احتمال هذا الرواية أن المقصود بها قال يعني زرارة، زرارة بعد أن تحدث بهذا الحديث نقل حديثا مرتبطا بحديث الذي نقله، لكن نقله عن من؟ عن محمد ابن مسلم. تفصيح الرواية مبني على الاحتمال الشنو الثاني، واضح تصحيح الرواية مبني على الاحتمال الثاني، وأما على الاحتمال الأول نحن ما نعرف شنو الشيخ الكليني إلى ماذا؟ إلى محمد ابن مسلم. واضح. قال يعني قال زرارة يروي رواية عن محمد في هذا المضمون، وأما تأييد الرواية لما للاحتمال الموجود في صحيحة الحذاء باعتبار انه واضح الرواية تتحدث عن خمس، واضح يؤخذ كعلم في زمان الامام الصادق عليه السلام من اهل الجزية ومن الدراقين، خمس الدولة تأخذه فعلاً، لكن عن ماذا تأخذه؟ لا تأخذ خمس الارض، وانما تأخذ ماذا؟ خمس شنو؟ ناتج الارض الزراعية، محاصل الارض الزراعية، كما هو واضح من سياق الروايات التي الرواية التي نقلها اولا، ان الحديث عن الضريبة التي تؤخذ سنويا من اهل الذمة، واضح من اهل الذمة، واضح الجزية على الرؤوس تؤخذ سنويا، انت تأخذ مرة بالعمر، تؤخذ سنويا من اهل الجزية من اهل الذمة، يقول اما تؤخذ مر على رؤوسهم او تؤخذ على شنو؟ على اموالهم، هذا الخمس الذي يؤخذ على اموالهم سنويا، وهذا لا يكون الا في حاصل الارض التي يزرعونها، ليس هو الخمس الاصطلاحي كما هو واضح، وهذا امر شائع في زماننا، يعني يقول هذا الخمس، هذا الخمس الذي ياخذونه اولا، قال ارايت ما ياخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجيزه وياخذ من الذهابين الى اخره، بعدين قال عندما قال الامام عليه السلام بانه الامام اما ان ياخذ على الجزيه فلا شيء على اموالهم، على رؤوسهم فلا شيء على اموالهم، او ياخذ من اموالهم فلا شيء على شنو؟ على رؤوسهم، قال هذول قاعد ياخذون شنو؟ قال هذا شيء صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه واله، يعني ما نشغل بهذا، هل هي هذا صادر كما يحتمل العلامه المجلسي انه صادر بدعة التقيه، نقول هو في الحقيقه هذا عمل عمر بن الخطاب، اشرنا الى اللي قلنا بانه انتقوا من دفع الجزية على الرؤوس فضاعف عليهم شنو؟ الزكاة، فلم يأخذ منهم شنو؟ الخمس، يقول الإمام في مقام تقي ما نسبه إلى عمر شيء نجس، فما بيشغل بهذا، بالنتيجة هناك خمس يؤخذ من أهل الذمة عندما يتملكون أرضا شنو؟ زراعية، يؤخذ من حاصل أرضهم وناتج أرضهم، يأخذ منهم هذا الخمس، وأنه كان شيء شائع وتعارف، بحيث ابن مسلم يقول هذا الخمس الذي يأخذه هؤلاء من أهل الجزية، هذا اشتروا من مسلم اللي فيه يملك أرض زراعية، هذا عم يفكر ما ذكر الشراء من مسلم، لأنه يعني الأرض اللي بيدهم من البداية من دون شراء من مسلم، فهذا واضح ارض جزيه ياخذ منها هذه الضريبه، وانما الكلام في ماذا؟ في الارض الجديده اللي ياخذها منين؟ من مسلم، وهذه الارض التي الزراعيه التي ياخذها من مسلم بها زكاه، فعندما ياخذها ويقول من اخذ منه شيء؟ هذا شنو؟ هذا معناه انه كما اشير في بعض الكلمات العامه لانها يوجد الطالب شنو؟ الطالب صدقه، فيؤخذ كما يؤخذ من الارض التي عندهم قبل الشراء الخمس، هذه ايضا يؤخذ منها ماذا؟ الخمس. اقول عن هذه الروايه ايضا مؤيده لان يدرج هذا الاحتمال في صحيحه ابي عبيده الحذاء. احنا نقول مو اكثر من اجمال الروايه ان هذه القرائن كلها فهم هؤلاء العلماء هذه الروايه وغيرها من القرائن، هذه كلها توجد احتمالا يطرح هذا الاحتمال في هذه الرواية، ويكفينا هذا المقدار لإثبات ماذا؟ لإثبات أن وجوب الخمس بالمعنى الاصطلاحي في هذا المورد الثالث لم يثبت شنو؟ ثبوتا واضحا، يعني يستطيع المسألة أن يفتي لوجوب الخمس بالمعنى الاصطلاحي في هذه الارض التي اشتراها الذميين من مسلم يتوقف الانسان عن ذلك. هذا هو الاعتراض وجواب الاعتراض الذي ذكرناه. بعد ذلك ناتي الى اعتراض اخر ايضا اعترض به اصحاب القول الاول على اصحاب القول الثاني، يعني اعتراض على حمل الروايه على المعنى الاخر. واضح؟ اعتراض ثاني. اعتراض ثاني. الاعتراض الاول كان هو شنو؟ انه ان لازم ما ذكرتموه اما ان تلتزمون بمضمون الروايه او تحملون الروايه على من؟ على التقية. هذا كله كان تعليق على هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني هذا انه قالوا بان حمل الروايه على الخمس بالمعنى الاخر خلاف ظاهر الروايه، خلاف ظاهر الروايه من جهتين، خلاف ظاهر من جهتين. الجهه الاولى انه تقييد لاطلاق الارض في الروايه بالارض الزراعيه، وهذا لا موجب له، لان الروايه تقول ايما ذني اشترى ارضا من المسلمين، ولا بأرض الخبيب. يعني المعنى الآخر يستلزم أن نفترض أن الأرض أرشنا زراعية، مو؟ قالوا أن هذا تقييد للإطلاق الأرض في الرواية من دون مقيد، من دون قرينة على ذلك. فإذا حمل الأرض على الأرض الزراعية حتى يتم الحمل الذي ذكروه هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا أولا. ثانيا انه يستلزم افتراض التقدير في الرواية والتقدير خلاف الاصل وخلاف الظاهر. كيف يستلزم؟ بان يراد خمس ناتج الارض، فلا بد من تقدير ناتج وحاصل وامثال هذا الكلام، وهذا خلاف الظاهر، فلا يصار الى هذا من جهتين، من جهة انه على خلاف اطلاق الارض في الرواية، وثانيا انه يستلزم التقدير بان يقدر خمس الناتج، خمس الحاصل، مو خمس الارض وانما خمس حاصل الارض وخمس ناتج الارض، وهذا ايضا خلاف الظاهر. نجاوب عن هذا الاعتراض بجوابه. الجواب الاول هو اللي ذكرناه قبل قليل، هذا الجواب العام يشمل كل يعني كلتا الجهتين المذكورتين، انه احنا ما نريد نحمل الرواية على المعنى الاخر. واضح؟ نريد نحمل الرواية على المعنى الاخر، وانما سيأتي ان نسلم ان الرواية لا تخلو من ظهور في الخمس بالمعنى الاصطلاحي كما سمعنا، لا تخلو من ظهور، لكنه في المقابل اتقرائن توجد ماذا؟ ان نحتمل في الرواية ماذا؟ أن نحتمل في الرواية أن المقصود بالخمسية والخمس شنو؟ الآخر. ما ندعيه هو إجمال الرواية. واضح؟ لا استظهار هذا المعنى الآخر من الرواية حتى تقول أن حمل الرواية هذا المعنى الآخر خلاف ظاهر شنو؟ ظاهر الرواية. هذا أولاً. الأمر الآخر مسألة هاي القرائن. بعبارة أخرى أن الرواية هل هي ظاهرة في الخمس الاصطلاحي أو لا؟ واضح؟ هل هي ظاهرة في الخمس الاصطلاحي أو لا؟ أما مسألة تقييد إطلاق الرواية وأن الرواية ورد فيها أي إمام ذم اشترى أرضا، مو؟ اشترى أرضا، وأنه لا داعي لتقييد الأرض بالأرض الزراعية، هذا الكلام أجيب عنه بهذا الجواب، لأن تعبير في الرواية بشراء الأرض اشترى شنو؟ اشترى أرضا، هذا ظاهر في الأرض المجردة من البناء المعدة للزراعة، الأرض المجردة من البناء، ما مشتري دار أرض وبناء، وإنما مشتري أرض مجردة من البناء المعدة علما للزراعة، كما يظهر من أمثال هذه التعبيرات في موارد متعددة، كما إذا قال من أحيا أرضان أو من حاز أرضان مثلا فهي له. شو نقصد من حاز أرضان؟ ماذا نفهم من قوله أرضان في قوله من حاز أرضان؟ يعني أرض مجردة من البناء، وهذا أرض مجردة من البناء. إذن هذه قرينة، يعني نسبة الشراء، شراء الأرض ظاهر في ماذا؟ أن الأرض ليست دار، وهذا ليس فيها عاصمة بناء، وإنما هي أرض مجردة ومعدة علما ومعدة للزراعة. هذا الجواب يعني ما نرتضيه، هذا الجواب لا نرتضيه، وذلك لأن التعبير بشراء الأرض ما يصلح أن يكون قرينا على إرادة الأرض الزراعية، وذلك لأنه ينسجم مع إرادة الأرض مطلقا، سواء كانت زراعية أو كانت مالية أو كانت غير زراعية. يعني عندما يكون الموضوع للحكم هو مطلق الأرض، فعن يعتبر هذا التعبير بلا أشكال، يكون من اشترى سنة أرضا، سواء كانت الأرض زراعية أو كانت أرض سنة في هذا المعنى ليس زراعية. هذا التعبير شراء الأرض لا يصلح أن يكون قرينا على أن الأرض هي خصوص الأرض شنو زراعية، واضح؟ ليش؟ لأنه عندما يكون الموضوع للحكم فرضا أن الموضوع للحكم هو مطلق الأرض، وماذا يعبر؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول عندما يقول يريد أن يقول يجب الخمس في من اشترى الأرض سيبوت اشترى أرضا؟ إذا لا يصلح أن يكون قرينة على تخصيص الأرض بخصوص الأرض الزراعية. وبعبارة أخرى نحن نسلم أن الأرض في الرواية ظاهرة في الأرض المجردة من البناء، هذا نسلمه. في الأرض المجردة شنو؟ من البناء، لأنه لو كانت الأرض فيها بناء لما قال اشترى شنو؟ أرضا. عندما يجي يقول لك اشتريت أرضين لا تفهم منها أن اشترى أرضا مع بنائها، يعبر عنها بعناوين أخرى، دار يقول اشتريت معمل، اشتريت كذا، اشتريت كذا إلى آخره. أما يقول اشتريت أرضين يعني اشترى أرضا مجردة من البناء، لكننا لا نسلم أن هذه الأرض زراعية أو معدة للزراعة، هذا من نجيبه. يعني افتراض انها زراعية ومعدل الزراعة، هذا الشيء من يجيب واشترى ارضا، اشترى ارضا، اما انها زراعية ومعدل الزراعة هذا لا يفهم من نفس عبارة من نفس اضافة الشراء علما الى الارض، لا يفهم منها هذا انها زراعية، وانما بل يفهم منها انه ايما رجل اشترى للمين اشترى ارضا، يعني ارضا مجردة من الشراء من البناء، اشتراها من مسلمين وجب فيها ماذا؟ وجب فيها الخمس. على كل حال هذه القرينة ليست قرينة واضحة على تخصيص الارض الارض الزراعية. واما القرينة الثانية، جهة القرينة الاولى الثانية، القرينة الثانية شنو هي؟ كانت انه أن التقدير يحتاج إلى التقدير، هذا جوابه واضح، أعتقد جوابه واضح، وهو أنه قبل أن نبين هذه الجهة الثانية نتبع للجهة الأولى. أقول يمكن أن يضاف هذا السؤال في الجهة إلى رد دعوى أن الأرض ظاهرة في الأرض الزراعية، هو أن هذا الذي ذكر يستلزم أن تكون الرواية ظاهرة في ثبوت الخمس بمجرد تحقق الشراء، من إجارة تحقق وهذا معنى تعلق الخمس بالعين وبالناتج. تعلق الخمس بالناتج يقتضي أن يجب الخمس وجوب الخمس بالناتج يقتضي أن يتعلق الخمس مو بالعرض بمجرد الشراء وإنما بالعرض بعد أن يزرعها وبعد أن يظهر الشنو الناتج. وهذا خلاف ظاهر الرواية. الرواية ظاهرها أنه الخمس يتعلق بمجرد الشنو الشراء. أيما بالمين اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. ظاهر الرواية أنه بمجرد الشراء يتعلق شنو يتعلق الخمس. بمجرد الشراء يتعلق الخمس. واضح يا أولى. بمجرد الشراء يتعلق الخمس غير أنه يتعلق الخمس مو بمجرد الشراء وإنما بعد الشراء وبعد فرض الزراعة وبعد خروج الناتج يتعلق شنو يتعلق الخمس. الرواية ظاهرة هذا. وهذا معناه تعلق الخمس بالعين. أنا أريد أقرر أن الرواية هذا اللي قلته لو بقينا نحن والرواية لا يبعد أن الرواية ظاهرة في الخمس الشنو الصلاحي. الرواية تقول بمجرد الشراء يتعلق الخمس. هذا لا يعتبر أن يكون الخمس متعلق بماذا لحافظ الأرض والعاتق الأرض وإنما يناسب أن يتعلق الخمس بماذا بالعين. وأما الأمر الآخر الذي يذكر وهو مسألة التقدير فالظاهر أن التقدير لا بد منه على كل حال لأن الرواية ما لا تقول تقول الرواية الصحيحة المعتبرة مو مرسلة المفيد بالمقنعة ما نسأل بها يعني مرسلة الرواية الصحيحة انتهى الوقت ما أدرك وصلى الله على محمد.